أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الكلام حول كبريات مبادئ العلم العشرة بحيث تشمل كل علم، فإن الكلام يقع الآن جدا حول مبادئ الفلسفة العشرة. وقبل البدء في تحديد صغريات مقدمات العلم العشرة على الفلسفة، نجد أنه من الضروري تحديد محل الكلام، إذ إن الفلسفة والحكمة بحسب وضعها الأول كانت تطلق على مجموعة من العلوم، ومحل بحثنا في هذا المتن وفي هذه المادة هو صنخ ونوع من أنواع هذه العلوم التي كان يطلق عليها الحكمة أو الفلسفة. الحكمة والفلسفة في الاصطلاح عند القدماء كانت شبه مرادف لمصطلح العلم، شبه مرادف لمصطلح العلم، وكأن كل العلوم هي الفلسفة، كل العلوم هي الفلسفة. وذكر هذا الأمر الشهيد مطهري في تعليقاته على أصول الفلسفة، حيث قال إن مصطلح الفلسفة الذي يمتد جذره إلى اليونان كمصطلح فلسفة أطلق فيما مضى على معنى عام شامل لجميع المعلومات النظرية والعملية، شامل لجميع المعلومات النظرية والعملية، وكان مرادفا تقريبا لمصطلح العلم. بل ما نقول علم كذا فلسفة، كانت الفلسفة هي كل شيء علم يعني. وقد تداول مفكرون، أي مفكرو الإسلام، هذا المصطلح على هذا المنوال أيضا. حتى بالتاريخ الإسلامي بالبدايات كان مصطلح الفلسفة هو بمعنى العلم وشامل لكل العلوم النظرية والعملية. نعم، في اصطلاح المسلمين جعلت الفلسفة كمصطلح شاملة لكل العلوم العقلية مقابل العلوم النقلية، شاملة لكل العلوم العقلية مقابل العلوم النقلية. هلأ، وتم الانفصال بين مصطلح الفلسفة والعلم عند تخلي أو عند يعني في أواخر القرون الماضية، عند الفصل بين المنهج التجريبي والمنهج البرهاني. يعني لما صار بالطب يعتمد المنهج التجريبي مش القياس البرهاني، بالفلك نفس الشيء، وبأية العلوم نفس الشيء. بالبدايات عندما كان المنهج المعتمد في جميع العلوم هو البرهان والقياس، كانت كل العلوم النظرية والعملية يطلق عليها اسم الحكمة والفلسفة. بعدين لما صار في منهج تجريبي في العلوم الطبيعية خاصة طب وكيمياء وهالأمور، انفصل، صار لا، مصطلح الفلسفة هو فرع خاص عن مصطلح العلم. وعلى أي حال، فإن الحكمة أو الفلسفة عند القدماء كانت شاملة للعلوم النظرية والعملية. يعني اللي هلأ منا نطرحه هو هندسة العلوم عند القدماء، كل العلوم، كل العلوم. يعني إذا حصل الإنسان هذه العلوم كان عالما كاملا، كان حكيما، كان فيلسوفا. جيد. والحكمة عندهم تنقسم إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، إلى حكمة نظرية وحكمة عملية. الفرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية أن الحكمة النظرية شأنها الكلام عما هو موجود. الحكمة النظرية، قضايا الحكمة النظرية بفروعها المتعددة كما سيأتي، مصب كلام الحكمة النظرية عما هو واقع وعما هو موجود، بخلاف الحكمة العملية التي يكون محل كلامها عما ينبغي أن يفعله الإنسان، عما ينبغي كالأخلاق. ينبغي أن تكون صادقا، ينبغي أن لا أن مثلا أن لا تنافق، ينبغي ف بأحد اصطلاحات، لأنه مش دائما الأيديولوجيا هي بهذا المعنى، في اختلاف أصلا حتى هلأ من فكرة بمناسبة هذا السؤال من شيء أقل من شهر صدرت ترجمة لكتاب مهم عن مفهوم الأيديولوجيا، قد ما هو في تباين. مثلا كارل ماركس استعمل الأيديولوجيا بمعنى غير المتداول في المعاجم التانية. بغض النظر هلأ مناش نفوت بإشكالية المصطلح، وهي إشكالية فعلا يعني. على أي حال الحكمة النظرية تختلف عن الحكمة العملية، أن الحكمة النظرية هي مجموعة العلوم التي تعتني بما هو موجود وواقع، مثل علم الفلك يحكيك عن حركة الأفلاك والكواكب، مثل علم مثلا كما سيأتي، مثل علم الحساب يحكيك عن أمور عن قضايا الموجودات. أما الحكمة العملية فهي التي تتكلم عما ينبغي أن يكون، طيب الحكمة العملية قسمها الحكماء القدماء إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول هو الأخلاق. أحسنت جدا السؤال، بس بده يطول الجواب، بس خليني خلص بعدين بجاوب. أحسنت. فالفرع الأول من فروع الحكمة العملية هو الأخلاق. الأخلاق ما ينبغي أن يعمل أو ما ينبغي أن يتصف به الإنسان، يعني رذائل الأخلاق وفضائله. الفرع الثاني من فروع الحكمة العملية تدبير المنازل، هذا فرع ثاني جعلوهن بأحد فروع الحكمة العملية، تدبير المنزل. الفرع الثالث من فروع الحكمة العملية سياسة المدن. لاحظوا، من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع، من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع. ما ينبغي أن يفعله الفرد أخلاق، ما ينبغي أن يفعله تفعله الأسرة أو تدار به الأسرة تدبير المنزل، ما ينبغي أن يكون على مستوى المجتمع سياسة المدن، هيك سموه. فإذا هذه ثلاثة فروع من فروع الحكمة العملية. أما فروع الحكمة النظرية فهي أيضا ثلاثة. الفرع الأول الطبيعيات، فيزياء وكيمياء، طبيعيات، علم المعدن، حتى بالطبيعيات في علوم، علم المعدن وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم النفس. علم النفس الفلسفي، مش علم النفس اللي هل مدرسه بالجامعات، لا، علم النفس الفلسفي بيقولوله كان يدرس في الطبيعيات لمناسبة العلاقة بين الجسد والنفس إلى آخره، مش بصدد بيان. وأن كان ملفت أن ملا صدر جعل علم النفس بمباحث غير الطبيعيات. على أي حال الفرع الأول من فروع الحكمة النظرية هو الطبيعيات، ويشمل الطبيعيات علم معرفة المعدن والنبات والأفلاك، والكواكب والهيئة، يعني عفوا الكواكب، لأنه هني كانوا يفرقوا بالطبيعيات القديمة ما دون فلك القمر وما فوق فلك القمر، كانوا يعتبروا أصلا قوانين عالم الطبيعة ما دون فلك القمر يعني الأرض هي غير قوانين ما فوق فلك القمر يعني الأفلاك والفضاء، إذا صح التعبير. كانوا يعتبروا في هودي قانونان غير بعض يعني، وهو بالطبيعيات إلى أن تبين بطلان هذه الطبيعيات لاحق. هذا بحث الطبيعيات، الفرع الثاني من فروع الحكمة النظرية الرياضيات. ومباحث الرياضيات أربعة. المبحث الأول أو الفرع العلمي الأول الحساب، وموضوعه العدد، الجبر يعني، الحساب. الفرع العلمي الثاني هو الهندسة، وموضوعه الخط والسطح والجسم، هندسة أشكال وغير. الفرع العلمي الثالث من الرياضيات هو الهيئة، علم الفلك والهيئة. الفرع العلمي الرابع هو الموسيقى، موسيقى من علوم الرياضيات على فكرة، من علوم الرياضيات الموسيقى، مش من علوم اعتبارية أو كذا، لا من علوم الرياضيات. هاي الفلك، فلك إيه، بس من حيث كونها رياضيات. الفرع العلمي الثالث من فروع الحكمة النظرية هي ما نسميه الفلسفة أو الإلهيات. الإلهيات وتشتمل على قسمين، الإلهيات بالمعنى العام يعني المباحث العامة، والإلهيات بالمعنى الأخص التي هي بتصير تطبيقات عقائدية اللي بدها تكون بالمرحلة 12 من كتابنا. إذن مصطلح الفلسفة ومصطلح الحكمة يطلق على كل هذه الأمور. مصطلح الفلسفة ومصطلح الحكمة إذن يطلق على كل هذه الأمور، الحكمة العملية من الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن، والحكمة النظرية من الطبيعيات والرياضيات والفلسفة والإلهيات، يعني الطبيعيات التي تطلق على السماع الطبيعي والأفلاك وإلى آخره، أو علم المعدن وعلم النبات، هلأ مش ضروري نحن نثبت بالتفريعات. الرياضيات التي تطلق على الحساب والهيئة والهندسة والموسيقى، والإلهيات اللي هي نحن هلأ عم ندرس. فنحن هلأ لما نقول فلسفة نحن عم ندرس فلسفة، نحن أي فرع؟ الفرع الثالث من الحكمة النظرية. وإلا الطلاب العلم القدماء اللي كانوا يفوتوا بالفلسفة كانوا ممنوع أصلا يفوتوا بمسار هاك. كان الذي كان كتب على 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 أكاديمية أفلاطون من لم يدرس الهندسة لا يدخل علينا المدرسة. هذه مصرية، إنه من لم يدرس، هي مظبوطة، بيقولوا إنه كتب على أكاديميته من لم يدرس الهندسة لا يدخل علينا، ممنوع يسمع فلسفة. بل إن البعض أصلا حرم، مش من ناحية الشرعية، منع إنه أحد يسمع الدرس الفلسفي ولم يجتز الرياضيات والطبيعيات. والبعض اشترط أن يحضر أحد الدرس الفلسفي ولم يصلي صلاة الليل من بعض العلماء، اشترط. إنه المسألة مش إنه والله، أحيانا يا إخوان هدي على الهامش، أحيانا الواحد بيتعامل مع الدرس الفلسفي رموز، مصطلحات، لغة، صار يعرف يركب كلمات. أحسنت، صار يعرف يركب كلمات. روح الفلسفة هي ما مش موجود. يروى أحد المترجمين، أظن السيد الفهري مش ببالي هلأ، للإمام الخميني، كان يذكر، ذكر مرة ببعض كتاباته أن الإمام الخميني قدس سره كان يبكي عندما يقرأ الفلسفة لكثرة خشوعه بالمطالب الإلهية. فالمسألة هي مش مسألة تركيب كلمات. على أي حال، ثم أن دراسة الحكمة، ثم أن دراسة الحكمة كان على هذا الترتيب، خاصة الحكمة النظرية، لم يكن يسمح طبعا بعد المنطق، ها يعني بيدرس منطق، طبيعيات، رياضيات، ساعتها أهلا وسهلا فينا نحكي هلأ فلسفة. قبل ممنوع تسمع فلسفة، يعني حتى أن الإشارات، ابن سينا قد ذكر، ابن سينا ذكر بالإشارات توصية للي كتب له الكتاب، لأن هو كتبه بتوصية أحد، قال إياك ثم إياك والله مولاك في أولاك وأخراك أن تطلع أحد على هذه العلوم ممن ليس له أهل، فإن فعلت بما معناه فأنا خصيمك عند الله يوم القيامة. إذا بتطلع أحد على هالمعارف وهو مش أهل جيد. كذلك الأمر هذا ينسحب على الدرس العرفاني أيضا، وعلى الإمام الخميني بآخر كتاب المصباح الهداية بيقول إنه الذي يقرأ العرفان أو يدرس العرفان من دون التدرج التقليد المعروف فهو وبال عليه مش صح، يعني بيقوله بمصباح الهداية. جاي لك سؤالان بس تخلص المقطع، هذا العنوان تخلصه هلأ ونفتح باب النقاش. فإذا هذا هو التدرج الطبيعي لدراسة الحكمة، هذا هو التدرج الطبيعي لدراسة الحكمة. أما في هون النكتة حلوة، قال إنه لماذا وضعت الطبيعيات قبل الرياضيات قبل الفلسفة، في نكتة وفي قضية أساسية ذكرها المحقق الطوسي وتبعه على ذلك القطب الرازي، حيث قال إن المعلم الأول أرسطو حين شرع في التعليم بدأ بالطبيعيات فإن هذا هو هذه هي النكتة، فإن قاعدة التعليم تقديم الأسهل فالأسهل. والطبيعي يعني علم الطبيعيات علم يتعلق بالمحسوسات، طبيعيات عم تشوف، علم النبات وعلم الحيوان وعلم الجماد، التي هي أقرب إلينا من حيث التعليم. طبيعيات أنا عم خليك تتعامل لما ندرس طبيعيات مع علم النبات والجماد، بعدين بخليك تتعامل مع الأفلاك اللي هي مش بمتناول حسك المباشر. فلما أنت صار عندك مقدرة على التعامل مع الطبيعيات بهذا الأمور، ثم الرياضيات اللي هي فيها نوع مجرد أكثر، بعد ما تتعود بجرد لك ذهنك طبيعيات، بجعبين لك على الرياضيات اللي فيها نوع من التجرد. ما بقول لك تعامل مع الحائط أو مع النبات، بقول لك تعال نتعامل مع أشكال. ما في مربع برا، المربع في نوع من التجرد عن الواقع الخارجي، إلى أن تتأهل للدخول للبحث الفلسفي اللي هو حكى عن أمر غير محسوس. أمر غير محسوس، ما نحكي عن أمور مجردة، أمور كلية في الذهن، لا أحيانا لا تراها العين. فالإنسان المستأنس بالحواس والغارق في الحس والماديات، إذا بدي هو غارق بالماديات بدي له أحكيك عن غير المادي، المجرد عن المادي، بده يستغرب ما رح يقدر. فقاعدة التعليم أنه أنا انتزعه من الأنس بالماديات لوصل للتجرد، فبلش له بالطبيعيات، بطلعه شوي للرياضيات، إلى أن يصل إلى الفلسفة. هذا التدريج بالتعليم عند الحكماء. سميت الطبيعيات بالفلسفة السفلى، طبيعية بالفلسفة السفلى، واضح سبب التسمية. والرياضيات بالفلسفة الوسطى، والإلهيات بالفلسفة العليا. وبعد هذا يتضح أن محل الكلام نحن هلأ بدرسنا هي الفلسفة العليا، التي هي القسم الثالث من أقسام الحكمة النظرية. وهذا من المهم بالنسبة للطالب كي لا يخلط بين العلوم وتدرج التعليم. الرياضيات الفلسفة الوسطى، السفلى بيقولوا لعادة، يعني أول واحد. أما بالنسبة إلى سؤال السيد اللي هو الفرق بين الحكمة النظرية والعملية من جهة، والعقل النظري والعملي من جهة، اولا هناك حوالي 7 تعريفات للعقل العملي. لا رح اقول لك، انا بدي اقول لك، ولكن انا بدي اذكر لك ما هو معروف بين العلماء، ما هو مشهور على الالسن. جيد. العقل النظري هو القوة المدركة او الدراكة عند النفس، هو القوة الدراكة المدركة في النفس. اما العقل العملي هو القوى المحركة، ولذلك في بيناتهم اشتراك لفظي، في بيناتهم اشتراك لفظي بناء على هذا التعريف. النفس عندها نوعين من القوى، قوى دراكة، قوى مدركة، وقوى محركة. أنا أدركت أن الإنسان ناطق، أدركت أن الثلاثة فرد مش زوج، هذا إدراك. فإن كان إدراك فهو من العقل النظري. تحريك العضلات هذا العمل، هذا التحريك يطلق عليه في الكلمات العقل العملي. تحريك مش الإدراك، مش إدراك إني بدي أعلي إيدي، هذا إدراك نظري. نفس التحريك هو الذي يقال أنه من قوى النفس المحركة، يقال له العقل العملي. هذا أحد تعريفات العقل العملي وهو المشهور. في تعريفات أخرى للعقل العملي اللي هو المدرك الجزئيات، إلى مش أحفظ فيه. بناء على هذا التفريق، واضح التفريق بين العقل النظري والعملي شيخ مرتضى؟ واضح؟ إيه.
بس الأمر بالتحريك عقلي أو نظري؟
الأمر لا الأمر هو من المدركات، كل شيء من المدركات، كل شيء من هل أحسنت سؤالك محله، كل شيء من المدركات يقال له عقل نظري، أما التحريك الفعلي يقال له العقل العملي. أحسنت. ولذلك العقل النظري حكمته حكمتان، حكمة نظرية وحكمة عملية، لأن الحكمة العملية هي مدركات ما ينبغي أن أقوم به. والحكمة النظرية هي مدركات ما هو موجود وواقع. فإن الحكمة النظرية والحكمة العملية اثنيناتهم مدركات، فهني من فروع العقل الشو؟ لا، نظري. العقل النظري يدرك، تارة يدرك ما هو واقع فبسميها حكمة نظرية طبيعية ورياضيات وفلسفية عليا، تارة أخرى يدرك ما ينبغي أن أفعل فأسميه حكمة عملية، أخلاق وتدبير منزل وسياسة مدن. فإن الحكمة النظرية والعملية هن أقسام العقل النظري، أما العقل العملي هو عين التحريك، عين التدبير الفعلي. هذا بناء على هذا التعريف يا إخوان للعقل النظري والعملي، وما بدي فوتكم أني لأقسام العقل العملي أو تعريفاته. هذا هو المشهور على الألسن في التعريفات. ذكر المحقق الطوسي بالنمط الثالث من الإشارات تعريف العقل العملي. أحسنت، الحكمة النظرية والعملية. لا، هذا اللي عم نحكي فيه. العقل ما أنا شو جاوبتك بالبداية؟ قلت لك العقل العملي له أكثر من تعريفات. أحد تعريفات العقل العملي اللي هي الحكمة العملية. أحد تعريفات العقل العملي هي الحكمة العملية. فبيصير العقل النظري هو مساوق للحكمة النظرية. الحكمة النظرية يعني عقل نظري، الحكمة العملية يعني عقل عملي. اثنيناتهم مدركين. بس هذا يدرك ما ينبغي أن يفعل، هذا يدرك ما هو واقع. هذا صح، فيه تعريف للعقل العملي، ولكن ليس هو المشهور عند الحكماء. عشان هيك إلا مشترك لفظ. عرفت كيف؟ أوفق إذا ما كان مشترك لفظ. واضح يا إخوان التسلسل، السؤال الأسئلة الأجوبة اللي صار بيني وبين السيد. الأمر هو حكمة عملية، ما ينبغي أن يفعل حكمة عملية من فروع العقل النظر، من فروع العقل النظر. واضح يا أخوان لحديث هلا؟ جيد، ممتاز. أحسنت، جوابه من بجاوب؟ جوابه هذا التدرج هو من الناحية التعليمية، ولذلك قال القطب الرازي حين شرع في التعليم فإن قاعدة التعليم كذا. هناك سيأتي في موضوع الحكمة والفلسفة إنه الموضوع الفلسفة هي أول العلوم في نفس الأمر والواقع، وإن كان من الناحية التعليمية قد بلش من تحت، وإن كان من الناحية التعليمية قد بلش من تحت. مثلا وأنا مثلا بقول له مثلا من الناحية التعليمية بتقول لي أنا والله الأفضل علمه فقه قبل ما علمه عقيدة، خليه يتعود على الصلاة بعدين بجاوبه عن إشكالات العقائدية، ولكن الأسبق بالشرف علم العقيدة لأنه هو أصل الوجود، أصل الوجود الواجب بتحقيقه. يعني التعليم قد يبتدأ بالتعليم بما هو متأخر رتبة. لما حكينا نحن بمبادئ العلم وقلنا رتبته بين العلوم مش من الرتبة التعليمية، الرتبة النفس أمرية والواقعية اللي هي سيأتي ملاكة بالنسبة للفلسفة. جيد، لا من ناحية التعليمية من باب أنس الطالب بالماديات، فهو إرفاقا بالطالب بيطلعه من أنسه بالماديات. لا لا لا، أصلا علم الرياضيات موضوع العدد، العدد هذا العدد من الذي يثبت موضوع العلم؟ فلسفة. سيأتي هذا، سيأتي في رتبة الفلسفة بين العلوم، هذا البحث كله سيأتي، لأنه الفلسفة هي التي تتكفل بإثبات موضوعات كل العلوم الأخرى، سيأتي البحث فيها. فإذا نشرع بعد هذه المقدمة في تقسيم الحكمة، بنشرع ببيان المبادئ العشر أو المبادئ العشرة للفلسفة. وهلأ منكون فعليا نحن عم نبلش بالمتن. يعني ذكر المصنف، نحن جينا على تطبيق العبارة بس نخلص، ولكن أنا عم بذكر لكم المطلب. ذكر المصنف في متن الكتاب أولا تعريف الحكمة، ثم موضوع الحكمة، ثم الحاجة إلى الفلسفة والحكمة، يعني الثمرة. ونحن نقدم الكلام في الحاجة والثمرة قبل بيان الموضوع والتعريف لكونه أنسب من الناحية التعليمية. لما فرجيك حاجة وثمرة الفلسفة رح يصير أسهل علينا نحن نعرف الموضوع والتعريف. فإذا أولا في المبادئ العشرة للفلسفة، أولا الثمرة والحاجة والمنفعة، هذا أولا رنبلش فيه. واضح العنوان؟ أولا إن الحاجة إلى الفلسفة، إن الحاجة إلى الفلسفة على ما هو موجود، على نحو نطرحه على نحو القاعدة لن برهن، ذكروا أن الحاجة إلى الحكمة والفلسفة هي تمييز ما هو موجود عما هو ليس بموجود، تمييز ما هو موجود عما هو ليس بموجود، هذه ثمرة الفلسفة. إذا حصلت الفلسفة يمكنك تمييز الموجود عن غير الموجود. بيان ذلك، أولا نحن آمنا بأصل الواقعية مقابل السفسطة الشنيعة، المرتبة من مراتب السفسطة التي تعني إنكار الواقعية. قلنا مراتب السفسطة 3 أو 4 ذكرت في الكلمات. السفسطة بمعنى إنكار الواقعية، وهي أشنع أنواع السفسطة. السفسطة بمعنى إنكار واقعية غيري، إنه كل شيء صناعة ذهني، فأنا الواقع، ذهني هو الواقع، ولكن كل شيء في الخارج هو وهم. إنكار واقعية ما هو خارج النفس، يعني إثبات واقعية نفسي بس إنكار ما هو خارج النفس. الثالث من مراتب السفسطة إن الإيمان بأصل الواقعية، النفس والخارج، ولكن إنكار إمكان إدراك الواقع، هذا اسمه سفسطة كمان، إنكار إمكان إدراك الواقع. رابعا النمط أو الطرز الرابع من أنماط السفسطة وجود الواقع، الإيمان بأصل الواقعية داخل النفس وخارج النفس، والإقرار بإمكان إدراك أصل الواقعية، ولكن نفي إمكان نقل المعرفة، إنه أنا أدركت الواقعية، كيف بدي أنقل لك الواقعية اللي أنا أدركتها؟ ما رح أقدر أنقل لك إياها، قد ما حكيت ما رح أقدر أنقل لك إياها. هذه كل أنواع. العلامة الطباطبائي طبعا تبعا للحكماء كما ذكرت في المقدمات رفض السفسطة بكل مراتبه، والبحث الفلسفي يبدأ من إنكار السفسطة وإبطال السفسطة، يبدأ فهو كالأصل الموضوعي أصلا إبطال السفسطة. فإذا هذا أولا، إذا تم هذا الأمر أنكرنا السفسطة، فإن الإنسان تارة يصيب الواقع من حيث الإدراك، وقد لا يصيب الواقع من حيث الإدراك، يعني قد يخطئ في إدراكه للواقع بعد الإيمان بإمكان إدراك الواقع ووجود الواقع وإلى آخره، قد يخطئ في إصابة الواقع وقد يصيب. إذا كان الأمر كذلك احتاج الإنسان إلى علم، إلى أداة يميز بها بين ما هو حق وواقع بالنسبة إلى إدراكاته، وبين ما هو وهم وليس بواقع، احتاج إلى هذه الأداة. قال هناك ظواهر لا تحصى، قال هذا الأمر في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، تعبير لطيف ببين الفكرة. قال هناك ظواهر لا تحصى وموجودات كثيرة في عالم الوجود ونحن جزء منها، عم ينكر السفسطة، ها، وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما حقيقة قائمة ونعده موجودا، منفكر أن هذا صحيح موجود، ثم يتبين لنا فيما بعد أنه كذب لا أساس له، وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما عدم وكذب، ثم يتضح لنا بعد ذلك، حين بعد ذلك يتضح أنه صادق وله آثار وسمات كثيرة في عالم الوجود. ومن هنا فنحن سواء أردنا أم أبينا لدينا غريزة البحث عن الموجودات الحقيقية وتمييزها عما ليس بحقيقي بالإدراكات. خلاصة الأمر، الإنسان قد يدرك ويكون إدراكه مخطئا، وقد يدرك وقد يكون إدراكه مصيبا، فاحتاج إلى أداة لتمييز ما هو حق وواقع في إدراكاته وما ليس كذلك. جيد. تعميقا لهذا الأمر، الواضح، ذكروا أن الإدراكات، هذا تعميق، ها، ذكروا أن الإدراكات الإنسانية على ثلاثة أنحاء، من حيث متعلقة. النحو الأول من أنحاء الإدراك هو الحقائق، إدراك الحقائق، وهي المفاهيم التي لها مصداق واقعي في الخارج، كإدراك وجود الله سبحانه وتعالى، إدراك وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إدراك وجود النار، إدراك وجود الجنة، المعاد، إدراك الحقائق التي لها مصادق في الخارج، قد يعني التي لها مصادق إن ثبت بالبرهان أن لها مصادق. هناك سنخ آخر من الإدراكات هي الإدراكات الوهمية، وهي الأغاليط، ممتنعات، مثل شريك الباري، أو مثل الأمر الوهمي كيمثلون له بالغول والبخت والأمور، هذه أمور وهمية لا واقع لها. فالسنخ الثالث من الإدراكات هي الاعتباريات. الاعتباريات مش وهم، الاعتباريات كالرئاسة والمالكية والمملوكية التي يصنعها الذهن لتنظيم الحياة. نحن فرقنا بين الإدراك الحقيقي والإدراك الاعتباري، إذا بتذكروا، بين القضية الحقيقية والقضية الاعتبارية. الوهم كذب، الاعتبار هو مواضعة، عملتك رئيس وأني مرؤوس، مواضعة. لذلك قال في تفسير الميزان العلامة الطباطبائي، قال: فالموجود بحسب الواقع هو الإنسان الرئيس. لما أقول مثلا زيد رئيس بكر، هالرئاسة شو اللي موجود برا؟ بقول لك الموجود في الخارج هو زيد وبكر. الرئاسة أمر اعتباري جعلي بيناتهم، ما إلى مصداق واقعي. ما بتقلي والله مثلا الرئاسة قداش طولة وقداش عرضة، ما في، الرئاسة هي اعتبار. فالموجود بحسب الواقع من الإنسان الرئيس، إنسانيته زيد الرئيس مش موجود برا رئاسته، رئاسته في الأذهان، أمر اعتباري، موجود برا زيد الإنسان، أما زيد الرئيس هو أمر ذهني متواضع عليه، وأما رئاسته فأنها في الاعتبار وفي الذهن. والموجود من الثوب المملوك، الثوب في الخارج، وأما أنه مملوك فأمر اعتباري ذهني، أنا بهديك يا بتصير أنت مالك وما تغير شيء بالتكوين، الثوب هو الثوب وأنا هو أنا وأنت هو أنت، بس الاعتبار صار الاعتبار الاجتماعي أن هذا الثوب لك بعد أن كان لي. فإذا يوجد ثلاثة أنواع من الإدراكات: الإدراك الحقيقي المتعلق الأمور الخارجية، الإدراك الوهمي اللي هو كذب، بيمرق معنا بباب المغالطة، كذب، الإدراك الاعتباري اللي هو لا أفق له خارج الذهن، لا أفق له خارج الذهن، إنما هو بالاعتبار والمواضع. الفلسفة، هيا بو. الفلسفة، أو قبل ما نقول الفلسفة، في باب الإدراكات الحقيقية، نحن بحاجة إلى آلة وأداة لتمييز ما هو حق وواقع مما هو وهم واعتبار. يعني نريد أن نفرق بين هذه الإدراكات الثلاثة: ما هو المدرك الحقيقي الذي متعلقه أمر خارجي واقعي؟ ما هو المدرك الوهمي الذي متعلقه أمر غير موجود كذب؟ ما هو المدرك الاعتباري الذي لا متعلق له في الخارج؟ فنحن بحاجة إلى علم يميز الإدراكات الحقيقية التي لها لمدركاتها متعلقات في الخارج عما ليس بحقيقي اللي هو الاعتبار وشو والوهم. نحتاج إلى هذا الفيصل والفرقان. وعليه ثمرة الفلسفة هي هذا الأمر. الفلسفة تأتي لتضع مسائل وقوانين تميز بها بين الحقائق من جهة والاعتباريات والوهميات من جهة. ايه تفضل شيخ.
لا بس السؤال الوهميات تقول ما هو كذب.
ايه
كذب خاصة محفوظ يعني باطل ولا
باطل
حتى ما لم يقم عليه البرهان.
لا لا باطل باطل يعني لا مصداق له لا وجوده. تفضل شيخ. لا هذا حصر عقلي بمعنى أنه تارة المتعلق له متعلق تارة المدرك موجود في الخارج أو لا. إن لم شوف في غير الخارج الذهن بالاعتبار لا إما في الذهن أو لا لا الوهم ما له وجود. لاحظت يا إخوان أحسنت. معك كتاب البداية افتح المقدمة تاني صفحة بالمقدمة أول سطر اقرأ على وجه كلي سيأتي بالموضوع قيوده على وجه كلي. واضح يا إخوان؟ حدا عنده أي إشكال على عم نقوله؟ هذه هي الحاجة هذه هي الثمرة تمييز الإدراكات الحقيقية عما ليس بحقيقي وواقع. أما الإشكال اللي طرحه الشيخ مرتضى بمحله لكن سيأتي بحثه في موضوع العلم في الموضوع. إذا اتضح هذا الأمر خالص بلى إذا اتضح هذا الأمر والحمد لله رب العالمين.